الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه ما بعد. فأسأل الله سبحانه أن يجعلنا من المقبولين. من أسماء ربنا جل جلاله المهيمن، وهذا الاسم المبارك قد ورد في خواتيم سورة الحشر مرة واحدة في كتاب الله الكريم: هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن. والمهيمن كما قال عبد الله بن عباس رضي الله عنهما: الشاهد على خلقه، كما قال سبحانه: والله على كل شيء شهيد، والله شهيد على ما تعملون. أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت. فكلمة المهيمن معناها الشهيد، وربنا جل جلاله ذكر هذا الوصف لكتابه الكريم فقال سبحانه: وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه. قالوا المهيمن بالنسبة للقرآن تعني العلو، أي عال على الكتب التي سبقته. وعلو القرآن على غيره من الكتب إنما يتأتى أولا من جهة أن فيه سورا ما نزل مثلها فيما سبق من الكتب، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر أن فاتحة الكتاب ما نزل في التوراة ولا في الإنجيل ولا في الزبور مثلها. وكذلك خواتيم سورة البقرة: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه، تلك الآيتان اللتان قال فيهما النبي عليه الصلاة والسلام: من قرأهما في ليلة كفتاه، ما أنزل الله مثلهما في كتاب آخر. كذلك آية الكرسي التي هي سيدة آية القرآن: ما أنزل الله في كتاب آخر مثلها. فالقرآن مهيمن من جهة اشتماله على سور لم تنزل في غيره من الكتب. ثم إن القرآن مهيمن باعتبار أن ما فيه من الشرائع ناسخ لما كان قبله، فالناس متعبدون بهذا القرآن الذي نزل على قلب محمد صلى الله عليه وسلم. ثم إنه مهيمن باعتبار أسلوبه المعجز، القرآن سلس الأسلوب كما قال سبحانه: ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. الكتب السابقة كانت مشتملة على إخبار بالمغيبات، ومشتملة على مكارم الأخلاق والأمر بالعبادات، لكن بالأسلوب الذي جرى عليه كلام الناس. أما القرآن فالله جل جلاله قد أنزله بعبارات وجيزة عزيزة يسهل على الطفل الصغير أن يحفظها، مثلما أنه يتأتى للشيخ الكبير. ولذلك الآن تجد الطفل الذي ما دخل المدرسة ولا تعلم الخط بعد يسمع القرآن من أبويه، أو يسمع القرآن من المذياع كأنما ينقش في قلبه نقشا. هذه هيمنة القرآن. ربنا جل جلاله مهيمن باعتبار أنه شهيد شاهد، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض. إيماننا بهذا الاسم يقتضي مراقبة الله عز وجل، أن نراقب ربنا كما قال نبينا عليه الصلاة والسلام: اعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. إذا ما خلوت الدهر يوما فلا تقل خلوت، ولكن قل علي رقيب. ولا تحسبن الله يغفل ساعة، ولا أن ما تفعله عنه يغيب. دائما الإنسان يستحضر أن الله عز وجل شاهده، أن الله سامعه، أن الله رائيه، أن الله مطلع عليه، يسمع كلامه، يرى مكانه، يعلم بحاله، لا يخفى عليه من أمره شيء. هذه المراقبة هي التي تستتبع أن يكون الإنسان مجتهدا في طاعة الله، مجتنبا لمعصية الله، ثم إن طاعة الله عنده سواء، رآه الناس أو لم يروه، حضروه أو لم يحضروه، اطلعوا على حاله أو ما اطلعوا، ويكون مدحهم وذمهم عنده سواء، لأنه يعامل الله عز وجل كما قال أبو بكر رضي الله عنه: إنما أريد الذي أريد، إنما أريد الذي أريد، يعني أريد الله. وفيه نزل قول ربنا جل جلاله: وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى. ومثله أيضا عمر بن الخطاب رضي الله عنه، الذي كان يرى في خديه خطان أسودان من أثر البكاء، وهو رجل يعني يحكم الناس، ما فوقه إلا الله رب العالمين جل جلاله، لكن لأنه كان يراقب الله ويعلم بأن ربنا جل جلاله مطلع عليه، ولذلك كان يعامل الله. ذكروا بأنه رضي الله عنه لما كان في طريق العودة من بلاد الشام، لما تسلم مفاتيح بيت المقدس، قال للناس: تفرقوا عني، يعني يريد أن يمشي وحده من أجل أن يتتبع أحوال الناس ويتعرف على أحوالهم. فوجد خيمة فيها امرأة عجوز، سلم عليها، ثم سألته تلك المرأة، قالت له: ما فعل عمر؟ فقال لها: رجع بحمد الله من الشام سالما. فقالت: لا سلمه الله ولا عافه. فقال لها: ولما يا أمة الله؟ قالت: منذ ولي أمرنا ما نالني منه درهم ولا دينار، يعني ما وجدت منه شيئا. فقال لها: سبحان الله، وما يدريه بك وأنت في هذا المكان؟ قالت: سبحان الله، لقد ظننت أنه لا يلي أمر الناس أحد إلا وهو يعلم ما بين مشرقها ومغربها. يعني ما يمكن تتولى أمر الناس ثم تقول: أنا ما أعلم. فعمر قال: لا إله إلا الله، كل الناس أفقه من عمر، يعني هذه العجوز قد أصابت. ثم بعد ذلك قال لها: بكم تبيعينني ظلامتك من عمر؟ فقالت له: لا تهزأ بها يا عبد الله، يعني امشي خلينا في حالنا. فقال: والله لا أهزأ. ما زال يفاوضها حتى رضيت بعشرين دينارا. ففي ذلك الموقف جاء عبد الرحمن وعلي بن أبي طالب رضوان الله عليهما، فقال: السلام عليك يا أمير المؤمنين. فقالت المرأة: وسوءته، سببت أمير المؤمنين في وجهه، يعني هو ده أنت، سببت أمير المؤمنين في وجهه. قال لها: لا عليك، لا عليك. ثم قال: ابغوني رقعة، يعني جيبوا لي حاجة أكتب فيها. فلما لم يجدوا قطع من ثوبه، وكتب: هذا ما اشترى به عبد الله عمر بن الخطاب ظلامته من فلانة بنت فلان بعشرين دينارا، على ألا تسأله شيئا بين يدي الله يوم القيامة. شهد على ذلك عبد الرحمن بن عوف علي بن أبي طالب، ثم دفع إليهما الرقعة وقال: إن أنا مت فاجعلاها بين جسدي وكفني ألقى بها ربي. هذا التصرف من عمر رضي الله عنه، لأنه يعامل الله عز وجل، لأنه يعلم بأن الله شاهد، لأن الله مطلع، لأن الله مهيمن جل جلاله، لا تخفى عليه خافية. يستوي حال الإنسان إذا آمن بهذا الاسم فيما لو كان في خلوة أو جلوة، فيما لو كان وحده أو كان بين الناس، لأنه يعامل من لا تأخذه سنة ولا نوم. أسأل الله أن يرزقنا حسن عبادته.